الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تقدم معنا تعريف الصحابي، وأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة على الصحيح. وعلمنا استطرادا أن المنافقين لم يروا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم لهم رواية، فجانب مرويات الصحابة مأمونة الحمد لله عز وجل. قال: أو تنتهي غاية الإسناد إلى التابعي، وهو من لقي الصحابي كذلك، وهذا متعلق باللقي، وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به، فذاك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المختار، خلافا لمن اشترط في التابع طول الملازمة أو صحة السماع أو التمييز. يعني كونه لقي الصحابة فيعتبر من التابعين، والتابعون منهم الصغار ومنهم الكبار، فالكبار منقسمون أيضا إلى قسمين: منهم المخضرمون الذين آمنوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقوه، وإنما لقيوا أصحابه، ومنهم الكبار مثل عبيد الله بن عدي بن الخيار وسعيد بن المسيب، محمد بن سيرين، ويذكرون أنه من كانت أكثر روايته عن الصحابة فهو من التابعين الكبار، ومن كان جل روايته عن التابعين فهو من الصغار، لا سيما مثل الزهري، مع أنه سمع من أنس، وكذلك الحسن البصري سمع من بعض الصحابة. ولهذا لم صغار التابعين مراسيلهم من أضعف المراسيل، بينما كبار التابعين مراسيلهم تعتضد بغيرها وتصير من الحسان لغيرها. قال: وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة أخرى اختلف في إلحاقهم بأي القسمين، وهم المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فعدهم بن عبد البر في الصحابة، وهذا تجوز منه. وادعى عياض وغيره أن ابن عبد البر يقول إنهم صحابة، وفيه نظر، لأنه أفصح في خطبة كتابه بأنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول، فعلى هذا لا إنكار عليه. يعني إذا كان لا يعدهم من الصحابة، وإنما جعل كتابه ترجمة لكل من آمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فله ذلك، إلا أنه ينبغي أن يميز من كان معدودا من المخضرمين حتى لا يلتبس الأمر. قال: والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أم لا، لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته إذ ذاك، وإن لم يلقاه في الصحابة لحصول الرؤية في حياته صلى الله عليه وسلم من جانبه. هذا القول بعيد، وإنما يتجوز بعض العلماء في مثل هذه الإطلاقات. قال: فالقسم الأول مما تقدم ذكره من الأقسام الثلاثة، وهو ما تنتهي إليه غاية الإسناد، هو المرفوع، أي من كانت غاية إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا، سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أم لا. فكلمة مرفوع وموقوف ومقطوع لا تفيد صحة ولا ضعفا عند الباحث، وإنما الذي يفيد الباحث أن يقال هذا مرفوع صحيح، أو هذا مرفوع متصل، أو هذا مرفوع مرسل. أما مجرد كلمة مرفوع فربما لو قال أحدهم الآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فهو مرفوع، سواء كان الحديث ثابتا أو كان ضعيفا أو كان موضوعا، لأن المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا. ولهذا لما عرف بعضهم المسند بأنه المرفوع رد ذلك عليه، وهكذا من عرف المتصل أنه المرفوع مطلقا رد ذلك عليه، بل المسند سيأتي هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، أما مطلق المرفوع فقد يكون بما روي بسند أو بغير سند. والثاني الموقوف هو من انتهى إلى الصحابي، كذلك لو قال رجل الآن قال عمر بن الخطاب هذا يسمى موقوف. هل اشترط أنه يروى بسند؟ فهمتم يا أخوة؟ هل اشترط أن يروى بسند حتى نقول أنه موقوف؟ لا يشترط، بمجرد ذكر الصحابي يسمى موقوفا. قال والثالث المقطوع وهو من انتهى إلى التابعي. والشافعي هنا تجوز وسمى المنقطع بالمقطوع، سمى المنقطع بالمقطوع. والصحيح أن المنقطع في الإسناد والمقطوع في المتن. عندك يا سالم المنقطع في الإسناد ولا في المتن؟ والمقطوع في المتن. قال ومن دون التابعي من أتباع التابعين فمن بعدهم فيه أي في التسمية مثله، أي مثل ما ينتهي إلى التابعي في تسمية جميع ذلك مقطوعا، وإن شئت قلت موقوف على فلان بهذا القيد. إذا قلت موقوف وأطلقت لا يتبادر إلا إلى الصحابة، لكن إذا قلت موقوف عن سعيد بن المسيب، موقوف على البخاري، موقوف على الحسن البصري، موقوف على سفيان، فهنا ارتفع الإشكال وجاز لك ذلك. قال فحصلت التفرقة في الإصطلاح بين المقطوع والمنقطع، فالمنقطع من مباحث الإسناد كما تقدم، والمقطوع من مباحث المتن كما ترى. وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا وبالعكس تجوزا عن الإصطلاح، يعني هذا باب التجوز واسع، باب التجوز واسع، يعني يكون إصطلاح خاص به، أما من باب الإصطلاح الذي صار عليه المحدثون قديما وحديثا فالمقطوع من باب المتن والمنقطع من باب الإسناد. وهكذا يقال في المنكر، المنكر يتجوز بعضهم ويجعله مطلق التفرد ويجعله يعني نكارة المتن فضلا عن تفرد أو غير تفرد، يشاهد أن هذا المتن لا يصلح أن يكون ثابتا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى منكرا. لكن المنكر عند الإصطلاح المحدثين هو مخالفة المقبول لمن هو مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه عددا أو حفظا، حتى أن بعضهم قد يسمي الشاذ بغير الشاذ الإصطلاحي، فلا بد للطالب أن يكون فطنا لمثل هذه الأمور. فيعني أظن الحاكم عنده الشاذ التفرد، التفرد مطلقا، ورد عليه العلماء بحديث إنما الأعمال بالنيات، فهو مفرد وليس بشاذ، لكن هذا تجوز منه. وأيضا ما جاء عن بعضهم في مثلا في مصابيح السنة، هو البغوي أو غيره، في مصابيح السنة ألف كتابا ثم قال أي حديث في البخاري ومسلم أكتب أمامه صحيح، وأي حديث في بقية الكتب أكتب أمامه حسن. ما يأتي واحد يقول كيف هذا، هذا حديث الرجال هو رجال الشيخين وهو حديث رواه الثقات الأثبات وهو يكتب أمامه حسن، لا هذا اصطلاحه. يعني أنت إذا لقيت في كتابه المصابيح حسن تفهم أن الحديث ليس من الصحيحين، إذا لقيت في الكتاب صحيح تفهم أن الحديث من الصحيحين. قال والمسند نعم. وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا وبالعكس تجوزا عن الإصطلاح، ويقال للأخيرين أي الموقوف والمقطوع الأثر، وهذا أيضا بعضهم قد تجوز فيه. فكتاب السنن والآثار للبيهقي، وهكذا كتاب شرح مشكل الآثار شرح معاني الآثار كلاهما للطحاوي، وهكذا كتاب في الآثار للطبري، وهي متعلقة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبغيره، ولكن جمع الجميع اسم الأثر، فبعضهم جعل الأثر خاص بالصحابة والتابعين، وبعضهم عمم وجعل الأثر عام لجميع ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين، وهذا الأخير لا يبعد القول به، فإنه يقال في أهل السنة أهل الآثار، ويراد بها آثار النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونه. قال: والمسند في قول أهل الحديث: هذا حديث مسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. قد عرفنا معنى المرفوع، ركز معي، قد عرفنا معنى المرفوع. المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا. نبدأ بهذا التعريف في المسند: المسند مرفوع، فيشمل القول والفعل والتقرير، لكن لو توقفنا هنا ما يخرج لنا المتصل من غير المتصل، فلا بد من قيد آخر: مرفوع صحابي خرج به المرسل. المرسل لا يسمى مسند، لا يسمى مسند. مرفوع صحابي هو قول الصحابي: قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم كذا. مرفوع صحابي. إلى هنا أيضا لا يكتفي، لأنك قد تجد بعض الأحاديث يسقط من خلالها راو أو أكثر، إما على التوالي أو ليس على التوالي، فإن كان راو أو أكثر على التوالي هذا يسمى معضل، وإذا كان ليس على التوالي يسمى منقطع، فهذا لا يدخل في باب المسند، لكن بسند ظاهره الاتصال، ظاهره الاتصال، فدخلت فيه أحاديث المدلسين. حديث المدلسين تسمى مسندة، وقد يطلع فيها الباحث على أنها غير ثابتة. قال: فقولي مرفوع كالجنس، وقولي صحابي كالفصل يخرج به ما رفعه التابعي، فإنه مرسل أو من دونه، فإنه معضل أو معلق، وقولي ظاهره الاتصال يخرج به ما ظاهره الانقطاع، ويدخل فيه ويدخل ما فيه الاحتمال، وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب أولى. قال: ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج الحديث عن لا يخرج أو لا يخرج لا يخرج الحديث عن كونه مسندا، لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك. يعني حديث المدلس يسمى مسند، حديث المرسل الخفي يسمى مسند، مع أنه قد تظهر فيه علة يرد بها الحديث. قال: وهذا التعريف موافق لقول الحاكم: المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه، وكذا شيخه عن شيخه متصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الخطيب: وأما الخطيب فقال: المسند المتصل. وسيأتي معنا يا أخوة أن المسند غير المتصل، بل هو من المتصلات، فكل مسند متصل وليس كل متصل مسند. كيف هذا؟ المتصل منه المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مسند بلا شك ولا ريب، لأن المسند عندنا مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فإذا كان قد ثبت اتصاله عندنا فمن باب أولى أنه ثابت وهو مسند. ولهذا عرف بعضهم الحديث الصحيح بأنه الحديث المسند المتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، فكلمة المسند تشعر بالمتصل، يعني أنه المتصل المرفوع. بهذا المعنى المسند هو المتصل المرفوع، بينما المتصل إلى التابعي يسمى مقطوع ما يسمى مسند، والمتصل إلى الصحابي يسمى موقوف ولا يسمى مسند، والمتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مسند. فهمتم هذا؟ إذن ما الفرق بين المسند والمرفوع؟ المسند مرفوع متصل، والمرفوع أعم. وما الفرق بين المتصل والمسند؟ المتصل أعم والمسند أخص. قال: فعلى هذا الموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى عنده مسندا، لكن قال إن ذلك قد يأتي لكن بقلة. وأبعد ابن عبد البر حيث قال المسند المرفوع، انظر ابن عبد البر أطلق المسند المرفوع، بمجرد ما تقول هذا حديث مسند عنده كأنك تقول هذا حديث مرفوع. لكن نحن قد ميزنا التسمية الأولى المرفوع، كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرفوع، ثم انتقلنا إلى المسند، كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال يسمى مسند، ثم انتقلنا إلى المتصل، وكل مسند متصل ولا عكس، كل مسند متصل ولا عكس. قال: فإن خلاص انتهينا إلى هنا، ثم نأتي إلى العالي والنازل إن شاء الله في درس آخر.